إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الشيخ الحكمي رحمة الله عليه: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة، قد تعرضنا له فيما سبق في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وذكرنا في ذلك مسائل وفوائد. وموضوع الإيمان بالقضاء والقدر موضوع طويل متشعب، فلا نريد أن نكرر مرة أخرى يعني ما سبق ذكره وبيانه، وإلا طال بنا المقام. ويكفينا في هذا الموضع ما ذكره الشيخ الحكمي رحمة الله عليه، فقد ذكر في هذا الموضع جوانب الإيمان بالقضاء والقدر التي لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بها، وهي أربعة كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم ذكر أيضا بعد ذلك أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم على طرفي نقيض: القدرية الذين نفوا القدر، والجبرية الذين غالوا في إثبات القدر. ثم ذكر بعد ذلك كلمات مضيئات عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الباب أيها الإخوة لا ينفع فيه الجدال والتعمق، باب القضاء والقدر لا ينفع فيه الجدال والتعمق، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أصحابه الذين تجادلوا في هذا، والأسئلة التي يطرحها الناس اليوم عن القضاء والقدر، وأشهرها سؤال مشهور: إذا كان كل شيء بقضاء وقدر ففيما العمل؟ فلماذا نعمل طالما أن النتائج معروفة من الآن؟ فلماذا هذا التعب وهذا العناء؟ فإذا نسلم، وكل إنسان يرضى بما هو مكتوب عليه. يحسب كثير من الناس أن هذا السؤال يعني هم أول من سألوه، فنقول لا، هذا السؤال سأله من هو أفضل منكم وأفهم منكم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سألوا مثل هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابهم جوابا كثير من الناس بل من طلاب العلم لا يفهمون. هذا الجواب ما هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تكلم برا يا محمد، والله صارت المساجد مشكلة الآن، ما صارت مساجد، الإنسان الآن حريص على صاحبه يعني أكثر من حرصه على رضا الله عز وجل، يعني مو صابر لما يطلع خارج المسجد حتى ما يشوش على الناس. سبحانك يا رب. فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا جواب شاف كاف، هذا جواب شاف كاف. كيف ذلك؟ فنقول المطلوب من العبد هو العمل، المطلوب من العبد هو العمل وعدم الانشغال بالنتائج، هو هذا معنى الجواب. اعملوا، كما أن إنسان يعني يسأل سؤال ليس في طاقته وليس من شأنه فأنت تقول له افعل كذا، يعني هذا هو الذي ينفعك ويفيدك، وأما هذا السؤال فلا فائدة تحته ولا فائدة من طرحه. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: اتركوا هذا الذي يأتي على بالكم، إذا كان كل شيء بقدر ففيما العمل؟ فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: اتركوا هذا وانشغلوا بما هو ينفعكم ومطلوب منكم، وهو الإيش؟ وهو العمل. فإذا هذا الباب، باب القضاء والقدر أيها الإخوة، يعني لا يفيد فيه الجدال ولا التعمق، وإنما الإنسان إذا وجد نفسه على طاعة وحسنة وخيرا، على طاعة وحسنة وخير، فليحمد الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات والزيادة من الخير، وإذا وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدس: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكأن أهل السنة والجماعة أدركوا صعوبة هذه المسألة على الناس، صعوبة المسألة القدرية، فتجدهم يأتون فيها بالآيات والأحاديث وبالكلام الشافعي الذي يقع يعني على الأكباد فيبردها، وعلى الصدور فيشفيها. فأحسن شيء في باب القضاء والقدر دوما أن تقرأ مثل هذه الكلمات. وأما هذه الأسئلة المعقدة التي هي ليس من شأن الإنسان، فوالله هي التي تلبس عليه الأمر، هي التي تلبس عليه الأمر. سبحان الله، الملائكة المكرمون لما خلق الله تبارك وتعالى آدم ماذا قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن هذا يعني، طبعا هو هذا استفصال من الملائكة، لكن هو سؤال مطروح: ليش يكون في هذا الكون هذا الشر وهذا الكفر وسفك الدماء؟ فقال الله عز وجل لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا نسلم لله تبارك وتعالى في علمه، فالله تبارك وتعالى له حكمة بالغة في أن يكون الكون بهذا الشكل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. والنصوص أيها الإخوة التي فيها شفاء لما في الصدور في مسألة القضاء والقدر، النصوص كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، النصوص كثيرة جدا. فإذا الموضوع كما ذكرت لكم أيها الإخوة موضوع يعني طويل، ويعني كثير من آيات القرآن فيها هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر. الأحاديث النبوية كثيرة جدا، ولذلك تجد الإمام البخاري جعل في صحيحه كتاب القدر، الإمام مسلم جعل في صحيحه كتاب القدر، أبو داود رحمة الله عليه في سننه في كتاب السنة ذكر أبوابا في القدر. بل موضوع القضاء والقدر يعني أفرد بالتصنيف، موضوع القضاء والقدر أفرد بالتصنيف. ومن أوسع ما وقفت عليه في من المصنفات في موضوع القضاء والقدر هو كتاب الإبانة لابن بطة رحمة الله عليه. فهذا الكتاب حتى الآن طبع فيه 7 مجلدات، منها مجلدان كاملان في القضاء والقدر، هذان مجلدان كاملان في القضاء والقدر، الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة رحمة الله عليه. فإذا هذا الموضوع يعني موضوع طويل. ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب مستقل في هذا، وهو اسم على مسمى، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. التعليل يعني شو؟ يعني أن أفعال الله تبارك وتعالى يعني تكون بأسباب. التعليل يعني أفعال الله تبارك وتعالى تكون بعلل وأسباب، فالله عز وجل يفعل بإيش؟ يفعل بسبب. طبعا كتاب شفاء العليل لما درسنا القضاء والقدر في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني في هذه الآونة، الحمد لله مررنا على الكتاب ولخصنا منه يعني هذه المذكرة، هذه مذكرة عبارة عن مقتطفات يعني نافعة من هذا الكتاب، كتاب شفاء العليم. فالمهم ان هذا موضوع يعني موضوع واسع ومبسوط في كتب اهل السنة والجماعة، فحتى لا يتشعب علينا الموضوع فان شاء الله نقرأ ما ذكره الشيخ الحكمي ونعلق عليه بما نحن بحاجة اليه من كلام العلماء. وبالمناسبة يعني هذا المحقق جزاه الله خيرا وهو الدكتور عثمان الأثيوبي جعل مقدمة نافعة لكتاب القدر عند ابن بطة، مقدمة نافعة جدا من صفحة 141، هذه كلها مقدمة من صفحة 141 إلى صفحة 228، ونقل فيها عن علماء أهل السنة والجماعة نصوصا يعني شافية وكافية في هذا الباب. فإذا المقدمة مفيدة جدا. إن شاء الله يعني نرجع إليها عند الحاجة. فيقول هنا: والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقضاء والقدر، هو الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، نعطيكم أولا تعريف للقضاء والقدر. فنقول القضاء لغة هو الحكم، القضاء لغة هو الحكم كما هو معلوم. قضى فلان بين اثنين يعني حكم ايش بينهما، فالقضاء لغة هو الحكم. وشرعا هو حكم الله تبارك وتعالى في خلقه، حكم الله تبارك وتعالى في خلقه عملا وجزاء، حكم الله تبارك وتعالى في خلقه عملا وجزاء. فحكم الله تبارك وتعالى على طائفة من خلقه أن يكونوا مؤمنين، وحكم على طائفة من خلقه أن يكونوا كافرين، وجاز هؤلاء وأولئك. فإذا هذا هو القضاء. وأما القدر لغة فهو مبلغ كل شيء، مبلغ الشيء يعني ايش قدره، مبلغ الشيء ونهايته، هذا لغة. القدر لغة هو مبلغ الشيء وايش ونهايته. وشرعا هو نفوذ القضاء، لأننا ذكرنا أن القدر لغة هو إيش؟ مبلغ الشيء ومنتهى الغاية التي يصل إليها. فالقدر شرعا هو ماذا؟ هو إيش؟ هو نفوذ القضاء، حصول القضاء. فالقضاء يعني فعله الله تبارك وتعالى أولا، قضى بأن يكون كذا وكذا وكذا وعلمه وكتبه. تنفيذه وحصوله هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى قدر، هذا يسمى قدر. فإذا هذا هو معنى القضاء والقدر لغة وايش؟ لغة وشرعا. الدليل على هذا الركن من أركان الإيمان يعني أدلة لا تنحصر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وغير ذلك من الآيات. وروى مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. فإذن هذا إجماع من الصحابة، كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. إنسان عاجز هذا بقضاء الله عز وجل وقدره، إنسان يعني يحسن التصرف وهو الكيس هذا بقضاء الله عز وجل وإيش وقدره. وفي البخاري نعم أو في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالذي لا يؤمن بعموم القضاء والقدر هذا كافر، الذي لا يؤمن بعموم القضاء والقدر هذا كافر. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. شوف كيف الربط بين العقيدة وبين الأحكام الفقهية. فإن لها ما قدر لها، نعم، ولتنكح أي لتتزوج، يعني هذا غلط هذا التشكيل اللي عندك. وأيضا في البخاري عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. فإذا نحن نحتج بالقدر وين؟ في المصائب. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، اكتب عليها. أهل السنة يحتجون بالقدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعايب. أهل السنة يحتجون بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعايب. ما تعمل الذنب وتقول هذا قضاء وقدر، إذا أصابتك مصيبة قول هذا بقضاء وقدر. صح الذنب بقضاء وقدر، لكن ما لا تجعل القدر حجة، ليش؟ حجة لك على فعل الذنب. فإذا أهل السنة والجماعة يحتجون بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعايب. طبعا المعايب اللي هي الذنوب يعني، لكن حتى عشان الوزن يعني حتى تحفظ مثل هذه القواعد. وأيضا في البخاري عن أبي سعيد: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال. يعني يريد أن يصيب السبي، يريد أن يعني يجامعها، لكن لا يريد منها الولد حتى تبقى إيش؟ حتى تبقى سبي فيبيعها. فكيف ترى في العزل يعزل عنها؟ إذن ما في سبيل إلا أنه يجامعها ويعزل عنها حتى لا يأتي منها الإيش؟ لا يأتي منها الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا. يعني لا تحسبوا أن العزل هو أنه سيمنع من الإيش؟ من القضاء والقدر. فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. فإذا هذا كله إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون، فلا بد أن يكون. في البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر، وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. خلاصة هذا الحديث أن النذر يعني الله تبارك وتعالى يسوق الإنسان البخيل إلى أن ينذر من أجل أن يستخرج به من إيش؟ من ماله. ففي الغالب أن النذر يكون إيش؟ يكون بخيلا. ومن هنا استنبط بعض العلماء أن النذر مكروه، أن النذر مكروه. تريد أن تفعل شيء افعله لله عز وجل، افعله لله عز وجل. تقول لله علي لأفعلن كذا، لا تعلق لله علي لأفعلن كذا، شكرا لله عز وجل. وأما أن تعلق وتقيد: إن شاء الله عز وجل مريضي، أو نجح ولدي لأفعلن كذا، فهذا يعني قدر الله تبارك وتعالى أن تقول هذا الكلام حتى يستخرج به، حتى يستخرج به من إيش؟ من مالك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا أيضا من الأحاديث التي تحل المسألة القدرية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا اتخاذ الأسباب، واستعن بالله، هذا الإيمان بالقضاء والقدر. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث ابن عباس المشهور الذي نعرفه كلنا: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن كل شيء بقضاء وقدر. فإذا أيها الإخوة، يعني الإيمان بالقضاء والقدر ركن أساسي من أركان الإيمان، وهو نظام التوحيد. نظام التوحيد يعني شو؟ يعني الحبل الذي يجمع كل مسائل التوحيد. نظام، النظام هو الحبل. فلا يتأتى أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا كان قد أتقن الإيمان بالقضاء والقدر. القدر نظام التوحيد، والأسباب نظام الشرع. هذا أبا من كلمات أهل السنة والجماعة التي لا تنسى. القدر نظام التوحيد، يعني مسائل التوحيد وحقائق التوحيد الذي يجمعها ماذا؟ هو الإيمان بالقدر. والأسباب نظام الشرع، فالذي ينكر الأسباب لم يؤمن بالشرع. الشرع لا بد من الأسباب، فالصلاة سبب، والصيام سبب، والحج سبب، وكل ما أمر الله عز وجل به امتثاله سبب، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه اجتنابه سبب. فالأسباب نظام الشرع، كما أن القدر نظام الإيش؟ نظام التوحيد. ثم ذكر لنا الشيخ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. هذه المراتب من لم يأتي بها كاملة لم يؤمن بالإيمان والقدر، لم يؤمن بالقضاء والقدر. فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر حق الإيمان إلا إذا حقق هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى علم كل شيء قبل وجوده، والشيء الذي لم يوجد علمه لو كان يوجد كيف كان يكون، ها؟ كما هي ما قلت أهل السنة والجماعة المعروف، علم إيش؟ ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. علم سبحانه وتعالى الكليات والجزئيات. علم الله تبارك وتعالى أننا في هذا اليوم وفي هذه الساعة سنجتمع بهذا الترتيب، يحضر من يحضر ويغيب من يش ويغيب من يغيب. فعلم الله تبارك وتعالى كل شيء. فإذا هذا من هذه أول مرتبة في الإيمان بالقضاء والقدر. هل هناك طائفة أنكرت هذه المرتبة؟ نعم، القدرية الذين ظهروا في آخر عصر الصحابة. أول من قال بالقدر في البصرة، وبالمناسبة البصرة يعني مرتع وخيم للقدرية، كثير من القدرية نشأوا من وين؟ نشأوا من البصرة. أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فخرج يحيى بن يعمر ومن الآخر الحميري، هذا خرج إلى إيش؟ إلى حجين أو معتمرين، من أجل أن يوفق لهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، فأخبروه بهذا الخبر، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، ولن يقبل الله تبارك وتعالى من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر. هؤلاء الذين ظهروا في عصر ابن عمر، هؤلاء من الغلاة القدرية الغلاة الذين أنكروا العلم، قالوا الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، بعد وقوعه يعلمه. طيب شو الفرق بينه وبين العبد؟ ما في فرق، لأن العبد أيضا يعلمه بعد وقوعه. فإذا هذه المرتبة الأولى، وقد أنكرها غلاة القدرية، حتى قال الإمام النووي يعني ولم يعد أحد منهم يعني باقيا اليوم، هذا في زمان الإمام النووي. هؤلاء انقرضوا، الذين ينكرون ليش؟ ينكرون العلم. وبقية القدرية إنما ينكرون المراتب الأخرى التي سنذكرها الآن. فإذا هذه المرتبة الأولى، أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. نعم.
النووي ما كان
في الزمن الأيش الأول؟
زمن النووي يقول هؤلاء انقرضوا.
أيوة.
ينكرون علم الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
الشيعة ما ينكرون يقولون البداء.
طبعا هم يقولون بالبداء، أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. لكن ما أدري هل هؤلاء ممكن، ما يمتنع أن هؤلاء يكونوا موجودين. قال فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وأجلهم وأحوالهم وأعمالهم. لخص وقل: علم العباد وأعمالهم وجزاءهم. علم العباد يعني عادتهم، يعني عادتهم وأوصافهم، وأعمالهم وجزاءهم، وكل ما يتعلق بهم سبحانه وتعالى. والدليل على هذه المرتبة كل آية في القرآن فيها علم الله تبارك وتعالى، كل آية فيها أن الله تبارك وتعالى علام الغيوب يعلم كذا، فكل آية فيها ذكر علم الله تبارك وتعالى هي دليل على هذه المرتبة. وأشملها قوله تعالى ها وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الأحاديث الدالة على هذه المرتبة فكثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذا إيش ها؟ هذا دليل على شو؟ ويعلم إيش ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن نقول هذا دليل على ماذا؟ وما لم يكن لو كان كيف يكون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في القتال من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، مع يعني حسن بلائه في القتال. فطبعا هذا يعني من معاني قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله تبارك وتعالى أطلع نبيه على حال هذا الإيش على حال هذا الرجل. حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة. يعمل بعمل أهل النار تقول بين ذلك في الحديث الآخر، وهو إيش؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل الإيش النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وأيضا مما يدل على هذا أيها الإخوة ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر أو الخضر طبع كافرا، طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا من علم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وأما الغلام إيش فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالله تبارك وتعالى علم من هذا الغلام أنه لو عاش وبلغ لكان إيش لكان كافرا. وأيضا لما توفي صبي قالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. ثم ذكر لنا الشيخ يعني هذا الحديث قال وهذا الحديث الذي هو أن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. قال: وهذا الحديث وما في معناه تفسيره في الحديث الذي رواه مسلم عن سهل بن سعد فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. نقول هنا الكلمة التي قالها الحافظ ابن حجر وذكرناها لكم فيما قبل، يعني أن النتيجة يعني لا تنقلب على صاحبها إلا نادرا، يعني واحد يعمل بعمل أهل الجنة في الغالب أنه يختم له بعمل أهل الجنة إلا نادرا، وهذا النادر إنما يعني يحمل على يعني على الإنسان المنافق الذي ليس له نية صالحة. وأما إذا كان الإنسان يعمل الصالحات وله نية صالحة في عمل الصالحات ففي الغالب أنه يختم له بعمل أهل السعادة. إذن هذه الكلمة يعني كلمة جميلة من الحافظ رحمة الله عليه. النتيجة لا تنقلب على صاحبها، طبعا هذا معنى كلامه، النتيجة لا تنقلب على صاحبها إلا نادرا. اللهم اختم بالصالحات يا أعمالنا. نعم. طيب، أيضا من الأحاديث الشافية، فإذا نشوف الأحاديث الشافية نحن بحاجة إليها. أول حديث، حديث من؟ حديث الحديث القدس: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث شاف في القضاء والقدر. فإذا ماذا نقول؟ نقول أحاديث شافية في القضاء والقدر. واحد، حديث أبي ذر القدس: الثاني حديث من؟ مر علينا حديث قبل هذا، حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثلاثة، هذا الحديث حديث عمران ابن حصين، حديث عمران ابن حصين ومحاورته مع أبي الأسود الدؤلي. فعن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فطبعا هذا سؤال من عمران يختبر به يعني إيمان وثبات أبي الأسود الدؤلي. فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال يعني عمران: أفلا يكون ظلما؟ علق عند هذا الموضع وقل: يحسب هؤلاء القدرية والمعتزلة أنهم جاءوا بشيء لم يجب عنه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يحسب هؤلاء القدرية والمعتزلة أنهم جاءوا بشيء لم يجب عنه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن مشكلة القدرية والمعتزلة شو؟ يقولون لو جعلنا لو قلنا بالقدر لكان هذا إيش؟ لكان هذا ظلما. فنقول لهم يعني لستم أول من تقولون هذه الكلمة، بل عمران بن حسين يعني قالها اختبارا لأبي الأسود وأعطاه الجواب. قال أبو الأسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل هم يسألون. فقال لي: يرحمك الله تعالى، إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك. ثم قال: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. إذن هذه المرتبة الأولى، الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، وعرفنا أنه لم ينكر هذه المرتبة إلا غلاة القدرية الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة، وتبرأ منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. المرتبة الثانية: الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء، يعني الكتابة، يعني الكتاب عموما. الإيمان بكتابة الله تبارك وتعالى لكل شيء، فالله علم وكتب، الله علم وكتب. فالمراد بالكتاب هنا يعني الكتابة، يعني الإيمان بكتابة الله تعالى التي لم يفرط فيها من شيء سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا هو أم الكتاب، يعني كل شيء مكتوب في الكتاب الأول. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللوح المحفوظ. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الصحف المكتوبة. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. فهنا جمع بين العلم والكتاب، علمها عند ربي في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. هذا جمع بين مرتبة العلم ومرتبة الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فكثيرة جدا. روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الملاحظ يا جماعة إن المسائل الكبيرة هذه تجد ما شاء الله الآيات والأحاديث في الصحيحين بالخصوص كثيرة جدا. شوف مسألة الرؤية مثلا، رؤية الله تبارك وتعالى، أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين في مسألة الرؤية، في مسألة كلام الله تبارك وتعالى، في الجنة والنار، في الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، لأن هذه أصول. فهذه يعني قررت وكررت. فمن صحيح البخاري عن علي: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده في النار أو من الجنة. كتب. روى مسلم عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار. طيب، هذا الحديث الرابع، الحديث الرابع، وهو حديث علي عند مسلم لما قالوا: ففيما العمل؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال هذا الجواب: قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. عند كلمة عمل هنا تقول نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن المكتوب لا ينال إلا بأسباب. نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن المكتوب لا ينال إلا بإيش؟ إلا بأسباب. من كان من أهل السعادة هذا قدر، فسيصير إلى عمل أهل السعادة هذا سبب، فالقدر لا ينال إلا بالإيش؟ بالسبب. القدر لا ينال إلا بالسبب. فإذا كان لا ينال إلا بالسبب فبطل أن يقول الإنسان خلاص نتكل على المكتوب، لأن المكتوب لا ينال إلا بالسبب. فهذا هو الشفاء في هذا الجواب: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا، طالما أن الموضوع بأسباب إذن لا بد أن تعمل. اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، هذه أسباب، شوف هذه كلها أسباب، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه كلها أسباب. وين القدر؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له. وأيضا الحديث الذي بعده من هذا الباب عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. شو معنى كأننا خلقنا الآن؟ يعني كأننا ما نعرف شيء. خلقنا الآن يعني ما نعرف شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا معنى كلامه كأننا خلقنا الآن يعني كأننا مش عارفين أي شيء. قل لنا الأمر من أوله إلى آخره. بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم، يعني هذا العمل الذي نعمله، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني هذا شيء مكتوب ولا غير مكتوب؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. فكل ميسر. مما يدل على الكتاب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. الحديث المشهور وهو حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، قد كتبه الله لك، والآخر قد كتبه الله عليك. أيوه. الحديث الذي بعده هذا في السلسلة الصحيحة برقم 848 قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، ختم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. أجمل على آخرهم، يعني ختم، ما في زيادة ولا نقصان. ثم قال الذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, شوف الحديث اللي فاتت, فقال رجل وقال سراقة بن مالك بن جعشم, الآن الكل قال, فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قاعد يقول لهم من هذه الفلسفات التي يذكرها الناس الآن؟ لو عندنا مدرس قدير وقاعد يتأمل في الأولاد ويعرف أن هذا يجيب كذا, هذا ينجح وهذا يرسب وهذا كذا, ليش هذا الإنسان لابد أن يعرف قدره, يعرف أنه عبد والرب سبحانه وتعالى رب. فالإنسان إذا فهم شيئا آمن به, وإذا لم يفهمه أيضا آمن به, لأنه من عند الله تبارك وتعالى. فشوف كيف جواب النبي صلى الله عليه وسلم, قال سددوا وقاربوا, يعني اعملوا, حاولوا أن تسددوا, حاولوا أن تصيبوا الهدف, فإذا ما أصبتم الهدف اقتربوا منه, سددوا وقاربوا, فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة وإن عمل أي عمل, وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها, ثم قال فرغ ربك عز وجل من العباد, ثم قال باليمنى فنبذ بها, هذا فرغ ربك من العباد, فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى وقال فريق في السعير. فإذا هذا كله دليل على هذه المرتبة, مرتبة الإيش؟ الكتاب. فإذا كل شيء معلوم, إيش؟ مكتوب, معلوم مكتوب. الإيمان بالكتابة ينقسم إلى خمسة أنواع. فإذا لازمنا في المرتبة الثانية, الإيمان بالكتابة ينقسم إلى خمسة أنواع. عندنا كتابة أزلية, كتابة أزلية وهي التي في اللوح المحفوظ, وهذه الكتابة شاملة لكل شيء. فإذا أول كتابة الكتابة الأزلية, واللي هو قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, فهذه كتابة أزلية. دل عليها أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره, وكان عرشه على الماء, وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء. فإذن هذه الكتابة الأزلية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي محاجة آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم لما موسى قال لآدم, يعني قال له ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض, فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا, قال فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عاما. فإذن الكتب السماوية مكتوبة أيضا. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ هذا في التوراة. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ إذا نكتب هنا ونقول الكلمة التي ذكرناها من قبل. يحتج بالقدر، يحتج بالقدر على ما مضى وعلى المصائب. شيء مضى وحصل خلاص ممكن تحتج بالقدر، يحتج بالقدر على ما مضى وعلى المصائب لا على ما يستقبل وعلى المعايب، لا على ما يستقبل وعلى المعايب. واحد يبغي يسوي شيء يقول لك كل شيء بقدر وأنا سأفعله، فنقول القدر يحتج به على ما مضى وعلى المصائب، لا يحتج به على ما يستقبل وعلى الإيش؟ وعلى المعايب والذنوب، المعايب والذنوب. فهنا حج آدم موسى ليش؟ لأنه احتج بالقدر على الإيش؟ على المصيبة التي حصل، على المصيبة التي حصل. الذي بعده، وقال أبو داود تقول هذا والذي بعده في كتاب السنة لابن أبي عاصم للشيخ من صفحة من رقم 102 إلى 105، وهو صحيح 102 إلى 105. قال عبادة ابن الصامت لابنه: يا بني إنك إن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم. عندكم إن ولا إيش؟ إنك إن تجد، فإن كانت إن فتكون بمعنى ما، لأن إن أحيانا تكون بمعنى ما. إن أنا إلا نذير مبين، يعني ما أنا إلا نذير مبين. إذن يا بني إنك إن تجد، يعني لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أيضا من جملة الأحاديث التي نضمها إلى جملة الأحاديث الشافية الكافية، حديث عبادة ابن الصامت ونصيحته لابنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فإذا هذا كله دليل على النوع الأول من الكتابة، وهي الكتابة الأزلية الشاملة. النوع الثاني من الكتابة كتابة الميثاق، كتابة الميثاق، وهو ما أخذ على بني آدم وهم في عالم الذر. طبعا هذا نحن بيناه قبل لما تكلمنا عن الميثاق، وذكرنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فاستخرج منه الذرية وأشهدهم على أنفسهم، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف. لكن هنا أذكر لكم يعني تصحيح الأحاديث. قوله قال الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. هذا في الصحيحة برقم 1076. الذي بعده حديث أبي الدرداء: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. تقول هذا في الصحيحة برقم 49. الذي بعده: وروى إمام دار الهجرة أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم. فتقول: هذا والذي بعده في الصحيحة برقم 1623. التقدير الثالث أو الكتابة الثالثة، فإذا كتابة أزلية شاملة كتابة الميثاق، التقدير الثالث أو الكتابة الثالثة الكتابة يعني وهو في الرحم، يعني والإنسان في رحم أمه، أو خلينا نقول الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، الكتابة العمرية يعني أنه يعني يكتب عمره وهو في بطن أمه. قال عند تخليق النطفة في الرحم فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاء والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق. شو معنى يكتب؟ يعني يكتب كتابة أخرى، وإلا هو مكتوب قبل ذلك في الإيش؟ في أم الكتاب. فإذا هذه الثالثة، والأدلة عليها كثيرة جدا، أشهرها حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الكتابة الرابعة هي الكتابة الحولية، الكتابة الحولية في ليلة القدر. فيكتب في هذه الليلة ما يكون لكل إنسان في هذه السنة، ما يكون لكل إنسان في هذه السنة، حتى يكتب من يحج ومن لا يحج. سبحان الله، ما أدري ليش المفسرين ركزوا على الحج، جزاهم الله خير. قال: وقال سعيد بن جبير: يعني يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم. نعم. فإذا في هذه الليلة يكتب يعني كل شيء، كما قال تعالى فيها: يفرق، خلي بالك من هذا، يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ، فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا يكتب في هذه الليلة يفصل من اللوح المحفوظ أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخره. الكتابة الخامسة الكتابة اليومية، الكتابة اليومية. فإذا أزلية، خلينا نوزنها كمان الميثاق، هنقول ميثاقية أيضا. فإذا أزلية وميثاقية وإيش وعمرية وحولية ويومية. الكتابة اليومية يعني هو تنفيذ القضاء والقدر، سوق المقادير ووقوعها وحصولها، هذا معنى الكتابة الإيش اليومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. أريد أن أذكر لكم هنا الحديث المشهور في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. تقول: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسر هذه الآية، كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 301. فإذا هذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: البخاري ذكره موقوفا على أبي الدرداء، فنقول: البخاري معروف شرطه في صحيحه، فكون البخاري جعله موقوفا على أبي الدرداء يعني لا ينفي أن يصح الحديث مرفوعا، لا ينفع أن يصح الحديث مرفوعا. فإذا هذا الحديث البخاري جعله موقوفا على أبي الدرداء في صحيحه، ونقول قد صح مرفوعا من عدة طرق كما ذكره الشيخ في كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 301، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية كل يوم هو في شأن، كل يوم، هذا هو التقدير اللي ينشي اليوم، كل يوم هو في شأن. فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. هذا صحيح. أيضا قال عليه الصلاة والسلام من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. فهذا كله تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسين بن فضيل هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو سليمان الداراني كل يوم له إلى العبيد بر جديد، كل يوم له إلى العبيد بر جديد، وهذا من الاستبشار. وذكر البغوي قول المفسرين من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. قال الشيخ جملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور، تأويل المقدور بمعنى وقوعه، التأويل هنا بمعنى إيش؟ الوقوع. تأويل المقدور يعني وقوعه، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه، تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع يعني وغير ذلك، وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والعقاب. قال الشيخ ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير ليش الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري، والعمري تفصيل من التقدير الميثاقي، والميثاقي تفصيل من التقدير ليش الأزلي. فإذا كله تفصيل من التقدير ليش من التقدير الأزلي. فإذا هذه الأربعة الأصل هو التقدير الإيش؟ هو الكتاب الأزلي، ثم أنواع الكتابات الأخرى هي تفصيل من الكتابة الإيش؟ الأولى. طيب نقف عند المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.